اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الظن لو شككنا في حجيته فالأصل ماذا يقتضي؟ يقتضي جزما عدم الحجية. لكن كيف نوجه هذا الأصل؟ كنا بوجوه. الوجه الأول ما انقلناه ذكرناه عن الشيخ الأعظم من باب على أن أثر الحجية هو جواز الإسناد والاستناد، وحيث إنه مع الشف الحجية لا يجوز الإسناد والاستناد لأنه تشريع محرم فيثبت عدم الحجية. هذا الوجه الأول كان وناقشنا. الوجه الثاني التمسك بمن قلنا بالآيات الناهية عن اتباع الظن، هنا نتان كلامي يجوز التمسك بها يا ولا الشيخ النائين قال لا، هذا تمسك بالحامة شبه المصداقية. يا بشلون؟ قال لأني أنا أبني على مسلك جعل العلمية، فحينما أشك هذا حجة أو ليس حجة، يعني راح أشك في أنه علم أو ليس، إذا حجة علم يصير، فيصير خارج من الآية. وإذا لم يكن حجة فهو ظن، فيكون داخل تحت الآية. إذن الشبه راح يصير مصداقية ولا يجوز تمسك بالحامة شبه المصداقية. ناقشنا نحن كلام الشيخ النائيني بمناقشتين، وتقدمت في المحاضرة السابقة ولا أكرر. ثم قلنا إن السيد الخوئي قدس سره ناقش بشكل آخر كلام أستاذه، وحاصله الآن موضوعنا الجديد من الآن، وطينا على الرقم الجزء والصفحة موجولة، وحاصله إن البناء على مسلك جعل العلمية لا يوجب صيرورة المقام من التمسك بالعام في الشبهة المصداقة. والوجه في ذلك هو أن كون الشيء حجة واقعا لا يصيره علما، بل المدار على الحجية الواصلة والمعلومة، فإن الحجة لا يثبت لها أثر إلا إذا كانت حجة معلومة، وأما مجرد كونها حجة واقعا من دون أن أعلم بها فهذا لا يترتب عليه أثر الحجية، وبالتالي لا يصير دليل الحجية حاكما على الآيات. فمثلا خبر الثقة، إن علمت أنه حجة جزما ترتب عليه أثر الحجية، وصار دليل حجيته حاكما، حاكما على من؟ على الآيات. أما إذا لم أعلم بحجيته فلا يترتب عليه أثر الحجية، ولا يكون دليل حجيته حاكما على الآيات. وإذا لم يكن حاكما على الآيات فذلك يعني أن خبر الثقة يبقى شنو؟ يبقى ظنا، ولا يحتمل أنه شنو علم حتى تصير الشبهة مصداقية، بل جزما هو ظن. ولكن نبقى نسأل السيد الخوي، من أين لك هذه الدعوة الكبيرة؟ أعني أن أثر الحجية لا يترتب إلا شنو؟ إلا مع العلم والجزم بكون الشيء إيش؟ حجة. شنو من إلا فاش؟ أجاب قدس سره قائلا: عندي شاهد على ذلك، وهو أن سيرة الفقهاء جرت على التمسك بدليل البراءة، أعني مثل حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يتمسكون به في مورد الشك في ثبوت الحجة على الحكم المشكوك. فمثلا لو بحث الفقيه عن حرمة شرب التوتون ولم يجزم بوجود دليل عليما على الحرم، ولكنه لم يقطع بعدمه، وإنما لم يقطع بشنو؟ بوجود الدليل على الحرم، إنه في مثل ذلك ماذا يصنع؟ جرت السيرة على التمسك بمن؟ بحديث رفع ما لا يعلم. والحال إنه يحتمل وجود الحج على التحريم، وبذلك نصير يعني لو نصير افتح شريطين، يعني لو كانت الحجة على التحريم ثابتة واقعا اغلق الشريط، وبذلك نصير شنو؟ نصير عالمين بالحرمة، وبالتالي يصير التمسك بأضلاع حديث رفع ما لا يعلمون تمسكا بالإطلاق في الشبهة المصداقية. والحال أن الفقهاء يتمسكون جزماً بإطلاق حديث رفع ما لا يعلمون ما دام لا جزم بوجود دليل على التحريم، وإن كان يحتمل ثبوته واقعا. وهذا منبه، هو الشاهد هذا منبه عليهم على أن المدار في تحقق الحكومة على الحجة شنو معلومة، أي الواصلة للمكلف دون الحجة ثابتة واقعا من دون إحراز الوصول. وبناء على هذا نقول في مقامنا: متى ما شككنا في حجية شيء فحيث لم نحرز حجيته ولم تصل إلينا حجيته بنحو الجزم فلا تثبت الحكومة، ويبقى المورد مصداقا علما للظن، ولا يحتمل أنه مصداق للعلم، فلا يصير التمسك تمسكا بالعام في الشبه المصداقية، بل يصير المورد من الشك في التخصيص. أين شك أن هذا الظن الذي هو ظن جزما ولم يصر علما هل خرج من عموم الآيات أو لا؟ فالشك شك في أصل التخصيص فيتمسك بالأمور. هذا جواب من السيد القوي عليهما التفتوا ان شاء الله جواب ما ادري بيه شوية دقة او لا، على اي حال بهذا الشكل الذي اوضحته، بس الاساس الذي يعتمد عليه وبيت القصيد الذي يستند الى شنو، ان المدار في الحكومة على الحجية والواصلة معلومة مو الواقعية. جديدك شنو؟ وهي دعوة كبيرة من السيد القوي، سيرة الفقهاء في ما أوضحنا إليه فيما أشرنا إليه، هذا توضيح ما أفاده السيد. وفيه إن الحجة تأتي بمعنيين، فتارة تستعمل بمعنى التنجيز والتعذير، فيقال هذا حجة أي منجز أو معذر، والحجية بهذا المعنى نسلم أنها فرع الوصول، إذ الشيء إذا لم يصل كيف يكون منجزا أو محذرا. هنا يكون ما أفاده. وتأتي ثانية، هي كلمة الحجة ومصطلح الحجة، بمعنى ما يكون علما وطريقا، على مصطلح الشيخ النائين. والحجة بهذا المعنى ليست فرعا الوصول والعلم، فالشيء إذا كان قد جعله الشرع حجة واقعا فيلزم أن يكون علمان. إذ لا معنى لجعل الحجية إلا يعني على هذا الرأي إلا العلمية، يعني على رأي الشيخ الناعيم، وهو على أن ابن قعد نحشي خوف وحب، والذي يتبناه هو السيد الخوي. فلا معنى إذا لما أفاده من أن الحجية فرع الوصول، فإن الذي هو فرع الوصول الحجية بمعنى التنجيز والتحذير لا بمعنى العلمية والطريقية، فهذا ينبغي أن يكون من الواضح. وأما الشاهد الذي أشار إليه فنسلم أن سيرة الفقهاء على التمسك بحديث الرفوع في موارد احتمال وجود الحجة واقعا، ولكن بعد تحقق الفحص التام طبيعي هذا المقصود. فلو فحص الفقيه ولم يحرز وجود حجة على تحريم التدخين فيتمسك بحديث رفع ما لا يعلم، إنا نسلم هذا الذي أفاده السيد الخوي قدس سره، ولكن نقول لعل وجه هذه السيرة هو أن العلم الذي أخذ في حديث الرفعي وقيل رفع ماذا يعلمون، لعله فهموا منه كون المقصود الإشارة إلى المنجز والتنجيز، والعلم قد ذكر بما هو مثال المنجز والتنجيز، والمقصود هكذا رفع عن أمتي ما دام لا يوجد منجز للشيء، لعلهم فهموا هذا المعنى وهو شيء وجيه، فإن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي هذا، يعني كون المقصود رفع عن أمتي ما دام لا تنجيز للشيء، والعلم قد ذكر كمصداق للمنجز، وإذا فهموا هذا المعنى هذا معنى جميل سبق قاعد أبينه، وإذا فهموا هذا المعنى فحيث إنه لا يثبت التنجيز إلا بعد وصول الجزم للحجة، والمفروض أن لا وصول جزمي للحجة، فلا منجز وبالتالي يصح التمسك بإطلاق حديث الرفعي. ثم إنه قد ينسب كلام آخر إلى السيد الخوي غير ما أشرنا إليه، ما أنا قلت أنتوا قاعد تقولون ما أدري، هذا ما أكو ربط بين اللي أقوله. سيد الخوي قال على أن الفقهاء يتمسكون رغم أنه شنو الحديث أخذ ماذا كلمة ماذا العلم، وهنا الحجة ماذا ليس. أنا قلت للعلم لعله أخذ من باب أنه منجس، هو التنجيس فرع الوصول، إحنا سلمنا هذا فما يصح لك هذا شاهد، ويكفينا هذا الاحتمال الذي أبرزناه سيبطل التمسك به من بهذه السيرة، وهذا الشيء قناعي وعلم زين جيد. ثم إنه ربما ينسب إلى السيد الخوئي كلام آخر في رد أستاذه الشيخ النائيني وحاصله إنه إذا لم ترضى بالتمسك بالآيات بعموم الآيات في مورد الشك في حجية الظن، فأين تتمسك بهذا العموم؟ إن الله عز وجل ذكر لنا في القرآن الكريم عموما ليتمسك به الناس، وهذا العموم يقتضي النهي عن كل ظن، فإذا لم تتمسك به يا شيخنا النائيني في مورد الشك في حجية الله فأين تتمسك به؟ إنه إما أن تتمسك به في مورد إيش؟ القطع بعدمي، القطع بعدمي شنو؟ حجي. ومن الواضح مع القطع بعدم الحجي لا حاجة، شنو؟ إلى التمسك بالحجة، أو تتمسك به في مورد القطع بالحجية، وهذا لا معنى له أيضا، فينحصر التمسك بهذا العموم في مورد الشك في الحجية. فإذا أردت أن تقول يا شيخنا النائم بعدم جواز التمسك، هل تفكر شلون يقولها؟ هاي هم لوفة حلوة، فإذا لم تقل بجواز التمسك بهذا العموم في حالة الشك في الحجية فأين تتمسك به؟ إنه يلزم لغويا هذا العموم القرآني. إذن يلزم أن نقول بجواز التمسك بهذا العموم في مورد الشك تحفظا من محذور لغوي. والجواب هذا وجيه إذا فرض أن النهي المذكور نهي تكليفي وكأنه يراد أن يقال يحرم تكليفا التمسك. التمسك بما؟ بالضبط. إنه بناء على هذا يتم ما أفيده. ولكن يمكن أن نقول بكونه واردا كإرشاد وإمضاء لحكم العاقل، حيث يقضي بأن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالظن لا يمكن إثبات الواقع به، أي ليست وسيلة إثبات، مقبولة. إن العقل هكذا والشرع، أو بالأحرى هذه الآيات جاءت إمضاء لهذا الحكم العقلي. ومعه فلا يرد ما أفاده قدسه سره، يبقى شيء وهو أنه بالتالي عموم هذه الآيات هل يصح التمسك به؟ في نفي حجية الحجة المشكوكة بعد هذا القيل والقال النتيجة ماذا؟ نعم يمكن التمسك به لكن قد يشكك في أصل العموم بدعوى أن السياق يقتضي الاختصاص بأصول العقائد، فالعموم قد ذكر في المجال المذكور من قبيل قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الجافية 24. إن الذيل وإن كان يدل على العموم، أي قوله تعالى إن هم إلا يظنون، ولكن هذا العموم قد اكتنف بكون الموردي قضية عقائدية، وهي أن الطبيعة هي التي تحيي وتميت، وعبر عنها بالدهر، وفي هذا الصدد ورد هذا العموم، فقد اكتنف العموم بما يصلح للقرينية على الاختصاص بمجال العقيدة. إنه قد يقال هذا في حق بعض هذه الآيات، إلا أنه توجد آيات أخرى ليس فيها مثل هذا من قبيل قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سورة الأنعام آية 148. إن المستفاد من قوله تعالى إن تتبعون إلا الظن النهي الإرشادي عن اتباع أي ظن من الظنون، ولا يوجد سياق يحتمل كونه موجبا لتلمي الظهور في العموم. إذن التمسك بعموم الآيات شيء لا محذور فيه، هذا كله في الوجه الثاني من وجوه تأسيس التوجيه الآخر. الوجه الثالث حط عنوانه حتى إذا واحد يريد يراجع ويريد يتأمل: التمسك بالاستصحاب، بمعنى أن يقال إن الشهرة مثلا لو شككنا في حجيتها شرعا فنستصحب عدم حجيتها الثابتة هذا العدم قبل التشريع، وهذا ليس من استصحاب العدم الأجل، بل هو من العدم النعتي، لأنه لم نذهب إلى ما قبل الخلق والولادة والوجود، وإنما لاحظنا مرحلة زمنية سابقة بعد الوجود، فيقال في بداية بعثة الرسول، حيث أن الأحكام تدريجية، فلم تشرع الحجية للشهرة جزما، ولئن شرعت فهي قد شرعت فيما بعد، أما في بداية البعثة فجزما لا. فإذا شككنا هل شرعت الحجية أو لا فنستصحب ذلك العدم الثابت شوكه في بداية البعثة. هذا الاستصحاب تام ليس بتام، نتأمل فيه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.